مستمعين الكرام، أهلا بكم من جديد. نستهل هذه الساعة من بثنا بإعادة لملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه لكم كفاح الحبيب، ثم سنتابع وإياكم الشأن العراقي في صحف عربية من إعداد وتقديم عياد الجيلاني. هذا أولا كفاح الحبيب وملف العراق الإخباري.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في ملف العراق الذي نتابع فيه أهم تطورات الشأن العراقي حسب ما أوردته وكالة الأنباء العالمية وما وافانا به مراسلونا من تقارير في أماكن الأحداث. ومن بين هذه التطورات، الرئيس الأمريكي يقول إن العراق أصبح الآن مثالا للمنطقة بعد الإطاحة بنظام صدام. وبول بريمر يتوقع أياما سيئة للغاية قبل موعد تسليم السلطة إلى العراقيين في 30 حزيران. ولكن قبل تفصيل فقرات ملف العراق، نتوقف مع نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، الناظم ياسين يحييكم ويقدم لحضراتكم نشرة إخبارية موجزة. وصل قبل قليل وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إلى عمان لإجراء محادثات مع المسؤولين الأردنيين، ومعنا على الهاتف مراسلنا في العاصمة الأردنية حازم بيضين.
كان وزير الخارجية الدكتور مروان المعشر في استقبال نظيره العراقي هوشيار زيباري. زيباري سيبحث العلاقات الثنائية والوضع في العراق وتنسيق المواقف قبيل انعقاد القمة العربية المقبلة في تونس. الوزيران المعشر وزيباري سيعقدان يوم غد مؤتمرا صحفيا للحديث حول آخر مستجدات الأوضاع في العراق ونتائج المباحثات بين الطرفين. ومن المنتظر أن يجتمع الوزير العراقي مع العاهل الأردني الملك عبد الله.
مستمعين الكرام، نواصل تقديم هذه النشرة الموجزة من إذاعة العراق الحر في براغ. جدد الرئيس جورج دبليو بوش دفاعه عن حرب العراق التي أطاحت صدام حسين، قائلا إنها أزالت سببا رئيسيا من أسباب عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن الرئيس الأمريكي قوله في خطابه الإذاعي الأسبوع السبت إن العراق أصبح الآن مثالا للمنطقة بعد الإطاحة بنظام صدام. وقال بوش إن الحرب على العراق كانت ناجحة، مضيفا أنه عندما ينظر الرجال والنساء في كافة أنحاء الشرق الأوسط إلى العراق يرون لمحة لما تكون عليه الحياة في بلد حر بحسب تعبيره. الرئيس الأمريكي ذكر أيضا أن تحرير العراق كان أمرا جيدا للشعب العراقي ولأمريكا والعالم، وإن سقوط الدكتاتور العراقي أزال مصدرا للعنف والاعتداء وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط بحسب تعبيره. كما أشار إلى عزم إدارته على مساعدة العراق لنقله بنجاح إلى الديمقراطية، مؤكدا أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يهدف إلى تسليم السلطة إلى حكومة مؤقتة في 30 حزيران المقبل. ذكر وزير الخارجية الأمريكي كولين باول اليوم السبت أن سلطة الائتلاف المؤقتة والقيادة العراقية الانتقالية قامتا بتجميد الوثائق المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت تديره الأمم المتحدة، وذلك للمساعدة في التحقيق الذي ستجريه المنظمة الدولية باتهامات الفساد ضد هذا البرنامج. وكالة فرانس برس نقلت عن باول تصريحه في مؤتمر صحفي بالكويت بأنه سوف يتم توفير جميع السجلات لمحققي الأمم المتحدة. المسؤول الأمريكي أعرب عن قلق واشنطن إزاء هذا الموضوع، وأضاف قائلا نحن نعمل مع الأمين العام لتوفير كل المساعدة الممكنة للجنة التحقيق الدولية بحسب ما نقل عنه. وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أعلن الجمعة أنه سيعين لجنة مستقلة لإجراء تحقيق واسع في برنامج النفط مقابل الغذاء. في الذكرى السنوية الأولى لحرب العراق جرت اليوم تظاهرات احتجاج في عدد من دول العالم. وكالة فرانس برس أفادت بأن نحو 2000 شخص تظاهروا في شوارع سيدني بأستراليا متهمين رئيس الوزراء جون هاورد بالكذب في شأن التهديد الحقيقي الذي كان يشكله صدام حسين بغية تبرير انضمامه إلى الولايات المتحدة. وتظاهر نحو 3000 آخرين في ملبورن. وفي بريطانيا صعد 2 من مناهضي الحرب صباح السبت إلى أعلى قمة ساعة بيج بن الشهيرة وسط لندن للتعبير عن الاحتجاج. إسبانيا وإيطاليا شهدتا أيضا تظاهرات احتجاج على الحرب، وفي طوكيو سار الآلاف في شوارعها اليوم رغم هطول الأمطار مطالبين بخروج القوات الأمريكية واليابانية من العراق. توجهت مجموعة جديدة من القوات اليابانية إلى العراق عبر الحدود العراقية الكويتية اليوم السبت لتنضم إلى الجنود اليابانيين العاملين ضمن قوات التحالف. وكالة رويترز أفادت بأن نحو 130 عنصرا من القوات اليابانية دخلوا العراق في قافلة من 50 شاحنة وناقلة جند مدرعة نصبت فوقها الأسلحة الآلية الثقيلة. ذكرت نشرة ميدل إيست إيكونوميك سيرفي ميس في عددها الذي يصدر بعد غد الاثنين أن العراق يستهدف الحفاظ على إنتاجه النفطي بين 2,600,000 برميل و 2,800,000 برميل يوميا في المستقبل المنظور. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن نشرة المتخصصة أن تقديرات العراق بالنسبة إلى شهر آذار هي في حدود 2,600,000 برميل يوميا. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الموجزة من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم ثانية مع ملف العراق، ونبدأ بمتابعة الأحداث المتعلقة بمرور الذكرى الأولى للحرب على العراق، حيث جدد الرئيس الأمريكي جورج بوش دفاعه عنها وقال في خطابه الإذاعي الأسبوعي إن تلك الحرب أزالت سببا رئيسيا من أسباب عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وإن العراق أصبح الآن مثالا للمنطقة بعد الإطاحة بنظام صدام. وأعلن بوش إن الحرب على العراق كانت ناجحة، مضيفا إن تحرير العراق كان أمرا جيدا للشعب العراقي لأمريكا والعالم. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارته مصممة على مساعدة العراق لنقله بنجاح إلى الديمقراطية، مؤكدا أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يهدف إلى تسليم السلطة إلى حكومة عراقية مؤقتة في 30 من حزيران المقبل. وأكد بوش قائلا أن عزم تحالفنا قوي، أننا لن نسلم العراق أبدا إلى إرهابيين ينوون تدميرنا، ولن نخذل الشعب العراقي الذي وضع ثقته فينا، ومهما تطلب الأمر فسوف نقاتل ونعمل لضمان نجاح الحرية في العراق. من جانب آخر، شهدت بعض المدن تنظيم تظاهرات ومسيرات احتجاج على الغزو الأمريكي للعراق في الذكرى السنوية الأولى للحرب. ففي اليابان تظاهر الآلاف في شوارع طوكيو اليوم مطالبين بخروج القوات الأمريكية واليابانية من العراق، ورغم هطول الأمطار تجمعت الحشود في متنزه هيبيا في طوكيو لإدانة الحرب. وقال منظمو المسيرة إن حوالي 30,000 شخص شاركوا فيها، إلا أن الشرطة لم تكشف عن أي أرقام رسمية. وفي سان فرانسيسكو خرج عدة مئات من المتظاهرين إلى الشارع التجاري الرئيسي في المدينة في مسيرة احتجاج على الحرب، بينما تجمع آخرون أمام مقر شركة بكتل العالمية، وهي شركة للأعمال الهندسية تابعة للقطاع الخاص تشارك في مشروعات إعادة بناء العراق. كما شهدت أستراليا مسيرات مماثلة تطالب بإعادة القوات الأسترالية من العراق وتهاجم سياسة حكومة رئيس الوزراء جون هوارد التي تتميز بروابطها القوية مع الولايات المتحدة. ومن جهته قال المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر إنه يتوقع أياما سيئة للغاية قبل موعد تسليم السلطة إلى العراقيين في 30 من حزيران. وقال بريمر للصحفيين إن الإرهابيين سيستمرون في هجماتهم وربما يصعدونها، خاصة ضد الرجال والنساء والأطفال العراقيين كما فعلوا في كربلاء وكما حصل هنا في بغداد. وعرب بريمر عن خشيته من وقوع هجمات بشكل خاص ضد العراقيين الشيعة على يد أصوليين مسلمين بزعامة المتشدد الأردني أبو مصعب الزرقاوي، مضيفا إن سلطة الائتلاف بدأت بالتخطيط لاحتفالات الشهر المقبل عند تجمع الشيعة مرة أخرى في كربلاء لإحياء أربعينية الحسين. وفي السياق ذاته تظاهر في بغداد الآلاف من الشيعة والسنة معا بهدوء أمس للمطالبة بإنهاء الاحتلال الأمريكي. التفاصيل من مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري.
بعد أداء صلاة الجمعة يوم أمس اتجهت جموع كبيرة من مدينة الكاظمية عبورا لجسر الأئمة التي يربط المدينتين على جانبي دجلة إلى الأعظمية ليلتقوا بحشود أخرى عند جامع الإمام الأعظم، وليعلنوا انتماءهم لعراق موحد ورفض ورفض الاحتلال والدعوة لمواجهة محاولات التفريق الطائفي التي حاولت أن تثير ضغائن وتوترات تمثلت باغتيالات لشخصيات دينية شيعية وسنية واستهدافا بالتخريب لمساجد وجوامع وحسينيات. شارك المتظاهرين رجال دين شيعة وسنة وعدد من ممثلي أحزاب وحركات وألوان سياسية مختلفة. الشيخ عبد الستار عبد الجبار عن هيئة علماء المسلمين تحدث لنا عن هذا التجمع.
التجمع أولا ضم مجموعات كبيرة من السنة والشيعة، حيث أقيمت صلاة جمعة كبيرة في الإمام الأعظم بالنسبة للسنة، وفي مقابلها على الجانب الآخر أقيمت صلاة جمعة كبيرة أيضا في الكاظمية، وبعد نهاية الجمعة انطلقت الجموع من الكاظمية إلى الأعظمية، فالتقى السنة بالشيعة وساروا سوية إلى ساحة عنتر، والجموع كانت كبيرة جدا ومتحابة ومتآلفة. وفي هذا رسالة أن العراقيين سنة وشيعة صفا واحدا، ومحاولة طمس هذه الحقيقة لن تمر إن شاء الله، ولن يسقط العراقيون في هذا الفخ، بل سيبقى العراقيون سنة وشيعة شعبا واحدا من أجل مواجهة التحديات.
وعن الأهداف التي يمكن أن تمثلها مثل هذه اللقاءات قال الشيخ عبد الستار:
هذه هي رسالة الأولى التي ذكرتها لك، هي الوحدة الإسلامية السنية الشيعية في العراق، وما جرى من أحداث طائفية لا يمثل رأي الجميع من السنة والشيعة، بل لا ولا يمثل حتى رأي الأكثرية، إنما هم مجموعة أو أقليات مأجورة مدفوعة بدوافع شتى هي التي تفعل هذا الفعل. التجمع أيضا حمل رسالة أخرى، هناك ألوان كثيرة وطنية سياسية عراقية لم تمثل في مجلس الحكم ورفضت أن تمد يدها إلى الاحتلال، التقت كل هذه التجمعات، أكثر من 20 حزب سياسي، قرابة 60 تجمع واتحاد ومنظمة، كلها التقت، يجمعها عامل مشترك واحد. العامل المشترك الذي يجمعها الدعوة إلى حرية العراق وخروج المحتل وتشكيل حكومة وطنية بسيادة عراقية كاملة. كل هؤلاء تجمعوا وأعلنوا صوتهم بمناسبة مرور عام على العدوان الأمريكي على العراق، ومثلوا تجمعا واحدا لكل العراقيين بلونيهم الديني السني والشيعي بألوانهم الوطنية السياسية المختلفة، جمعهم هدف واحد وتطلع واحد إلى مستقبل واحد لعراق واحد إن شاء الله.
هل تطرح هذه المجاميع برنامجا واضحا سياسيا للدخول للمعترك السياسي بشكل مؤثر ومبرمج؟
نعم، هذه المجاميع ما زال فيما بينها تنسيق لعقد مؤتمر وطني عراقي موحد يطرح برنامج هذه الأحزاب والتجمعات بصورة موحدة، لأن همومهم واحدة وتطلعاتهم واحدة، فالعمل جاري لعقد هذا المؤتمر ولطرح هذا البرنامج الذي سيكون قريبا إن شاء الله.
أخيرا، كيف تفسرون الأحداث الأخيرة التي طالت بعض الفنادق في بغداد، وكيف تقيمون هكذا أعمال؟
تبقى أصابع الاتهام توجه إلى قوى الاحتلال، لأن الانفلات الأمني هم المسؤولون عنه، فراغ الحدود، عدم حماية حدودنا هم المسؤولون عن ذلك، سواء كان الفاعل كما وجه الكثير من العراقيين للاتهام أن الفاعل صاروخ أمريكي هو الذي فعل كذا، أو سواء كان هذا حقا أو لم يكن، المتهم هو قوات الاحتلال، لأنه هي التي حلت كل منظوماتنا الأمنية، هي التي جعلت حدودنا مشاعة ومفتوحة للجميع، هي التي فتحت الباب للمتسللين، وما زالت لم تتخذ إجراءات صادقة وحقيقية لغلق الباب أمام المتسللين من خارج الحدود ليدخلوا، تبقى هي المسؤولة بغض النظر عن الفاعل، لذلك نحن نحملها المسؤولية وندعوها لأن تؤدي دورها كما طلبت هي أن تكون قوات محتلة مسؤولة عن حفظ الأمن والنظام في هذا البلد، فيفترض أن تكون مسؤولة تماما عن حفظ الأمن والنظام في البلد وتدفع ثمن هذه المسؤولية كاملا.
الشيخ عبد الستار عبد الجبار متحدثا عن التجمع الشيعي السني الذي جرى عند جامع الإمام الأعظم بعد صلاة يوم الجمعة أمس بمناسبة مرور عام على بدء الحرب على العراق. نبيل الحيدري، بغداد.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق، تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
انضم ياب دهوب شيفر الأمين العام لحلف الناتو إلى الولايات المتحدة في حث حلفاء واشنطن على عدم الانسحاب من العراق في الوقت الذي تفتر فيه على ما يبدو عزيمة بعض أعضاء القوة العسكرية الموجودة هناك. وقال دهوب شيفر إن سحب القوات الآن سيضع الحلف وحلفاء الولايات المتحدة في العراق من غير الأعضاء في وضع سيء إذا طلب منهم الاضطلاع بدور مختلف بعد إعادة السيادة إلى العراقيين في وقت لاحق هذا العام. وأضاف قائلا:
أود أن أقول لجميع الحلفاء أعضاء حلف الناتو الموجودين في العراق وكذلك جميع الحلفاء غير الأعضاء في الحلف، لا تسحبوا القوات الآن، لأن بعد انتقال السلطة ربما تطلب حكومة عراقية ذات سيادة بقرار جديد من مجلس الأمن الدولي، من الدول ومن حلف الناتو، لعب دور أكثر تنظيما في إعادة هيكلة العراق. فإن جاء هذا الطلب إلى حلف الناتو أعتقد أن الحلف سيرد بشكل إيجابي عليه.
وأضاف الأمين العام لحلف الناتو في مؤتمر صحفي خلال قمة دبلوماسية عقدت في براتسلافا قائلا: This is the wrong moment to withdraw
forces from Iraq. إنه وقت غير مناسب لانسحاب القوات من العراق، وإن ذلك ينطبق على تهديدات مهمة أخرى كأفغانستان.
أعلن دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين سجين غير متعاون. وقال في مقابلة في شبكة تلفزيون CNN أن الإجابة المختصرة عما إذا كان متعاونا هي لا، ليس متعاونا. ووصف رامسفيلد الحرب بأنها كانت أمرا حسنا، إذ أن ميادين القتل اختفت والقبور الجماعية لم يعد تتراكم فيها الجثث يوما بعد يوم مثل ما كان يحدث في ظل صدام حسين. وعندما سئل رامسفيلد عما إذا كان متفائلا بشأن التسليم المزمع للسلطة لحكومة عراقية جديدة قال: لا يمكن معرفة كيف ستنتهي الأمور، مضيفا أن القيود الحقيقية الوحيدة التي ستكون موجودة على الحكومة العراقية الجديدة هي أن يبقى العراق بلدا واحدا لا ينقسم إلى أجزاء. ومن جانب آخر قال مستشار سابق للبيت الأبيض في شؤون مكافحة الإرهاب إن إدارة الرئيس جورج بوش فكرت في قصف العراق ردا على هجمات 11 من أيلول عام 2001، حتى على الرغم من اتضاح إن القاعدة هي التي نفذت تلك الهجمات. وأبلغ ريتشارد كلارك الذي كان يرأس لجنة أمن الكمبيوتر المسؤولة عن تجميع معلومات المخابرات من شبكة الإنترنت، أبلغ برنامج 60 دقيقة الذي تبثه شبكة تلفزيون CBS في مقابلة تبث يوم غد الأحد، أنه فوجئ بتحول مسؤولي الإدارة الأمريكية فورا اتجاه العراق بدلا من القاعدة وأسامة بن لادن. ويقول كلارك: كانوا يتحدثون عن العراق بشأن 11 من أيلول في اليوم التالي للهجمات. في الكويت عقد وزير الخارجية الأمريكي كولن باول مؤتمرا صحفيا قبل أن يغادرها متوجها إلى واشنطن، مختتما جولة شملت العراق والسعودية بالإضافة إلى الكويت. مستمعينا الأعزاء، عن وقائع هذا المؤتمر تحدثت إلى مراسلنا في الكويت سعد العجمي وسألته عن أهم ما تطرق إليه الوزير الأمريكي فقال:
الحقيقة الوزير باول شدد وأكد في نفس الوقت على أنه بحث مع مسؤول الإدارة المدنية في العراق ومع المسؤولين العسكريين الأمريكيين في العراق بعد أن اختتم زيارته هناك، ومن خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي عقده في الكويت أكد على أنه تم بحث الجانب الأمني والجانب السياسي في الملف العراقي ككل، وأكد على أن الولايات المتحدة عازمة على تسليم السلطة وتسليم زمام الأمور للعراقيين حسب الوقت المتفق. الوزير باول أيضا أكد على أن الملف الأمني سيسلم قريبا للعراقيين، وأن الشرطة العراقية والجيش العراقي المزمع إطلاقا في المستقبل القريب سيعنى خلال الفترة المقبلة بمسألة السلطة الأمنية أو المراقبة الأمنية أو تسلم الملف الأمني برمته في العراق. وهذا وحسب ما أكد باول ليس هروبا من قبل الأمريكيين من بؤر الصراع أو أماكن الانفلات الأمني سواء في المدن أو في بعض المناطق، بل أكد أن هذا يأتي كسياسة أمريكية لتسليم العراقيين كافة أمور بلادهم. أيضا الوزير باول أكد على مسألة عودة الأمم المتحدة إلى العراق، وأن الولايات المتحدة بانتظار هذه العودة للبحث في برنامج النفط مقابل الغذاء والتأكد من جميع الملفات التي صرفت والمبالغ التي صرفت خلال وجود النظام العراقي، والذي أكد باول على أنها صرفت لأغراض ومصالح الرئيس صدام حسين وحزب البعث، ولم تصرف لما فيه مصلحة وفائدة الشعب العراقي. كذلك أكد باول على أن مؤتمر الدول المانحة الذي عقد مؤخرا في مدريد، والذي عقد أيضا في أبو ظبي، والتبرع الأمريكي فيما يخص عملية إعادة الإعمار بدأ يؤتي أكله حاليا في العراق. وقال حسب ما شاهدت أنا على أرض الواقع هناك أن هناك عودة للخدمات اليومية التي يحتاجها المواطن العراقي من كهرباء وماء وطرق ووسائل مواصلات واتصالات، وهذا أرجعه الوزير باول إلى أن تلك المنح التي منحت إلى العراق قد آتت ثمارها فيما يخص ما يمس حياة العراقي اليومي المواطن العراقي البسيط. الوزير باول أيضا طمأن دول الجوار من أن ما يحدث في العراق لا يشكل خطرا على تلك الدول، وطالبها في نفس الوقت بضبط حدودها، وأكد على أن مثل هذه الأحداث متوقعة في العراق، وشدد تشديدا كبيرا وحسب ما كرر أكثر من مرة على أن مهمة القوات الأمريكية والعراقيين بأنفسهم الآن في العراق وكذلك دول الجوار هو محاولة القضاء على الإرهابيين وإزلام النظام الذين يسعون فسادا في العراق الآن، مما يكون له أثر على مستوى على مسألة تسليم السلطة إلى العراقيين قد يؤدي إلى تأخيرها. ولكن باول عفوا أكد خلال المؤتمر الصحفي على أن الإدارة الأمريكية جادة ومقتنعة بأن تسلم العراقيين زمام السلطة حسب الوقت المتفق عليه بين الطرفين.
طيب سعد، إذا عرفنا أن هذه الزيارة تتزامن مع الذكرى الأولى للحرب على العراق، هل لك أن تطلعنا على ردة فعل الوسطين الرسمي والشعبي في الكويت أزاء هذه الذكرى؟
نعم كفاح. ربما الوزير باول أيضا في بداية المؤتمر الصحفي لفت إلى هذه النقطة وقال أنا سعيد بزيارة الكويت الذي شهدت بداية انطلاق عملية ما يسمى بتحرير العراق. عودة إلى سؤالك كفاح فيما يخص الوضع الرسمي هنا في الكويت، هناك ترحيب، وكما تعرف يعني منذ أن سقط النظام الصدامي بدأت الكويت فتح أبوابها لأعضاء وممثلي السلطة في العراق وممثلي الشعب، وكانت هناك حركة كويتية كبيرة على مستوى رسمي من خلال دعم أعضاء مجلس الحكم العراقي في بداية تشكيله، وكذلك الحكومة العراقية في بداية أعمالها، مما كان له الأثر في حصول العراق على تمثيل كامل في مجلس جامعة الدول العربية بجهود كويتية وخليجية. ربما إذا ما أخذنا في الاعتبار تلك الزيارات المتبادلة بين المسؤولين العراقيين في مجلس الحكم وفي الحكومة العراقية التي يتوافدون واحدا في والآخر على الكويت، وتلك الاجتماعات التي يعقدونها مع المسؤولين الكويتيين هنا، نأخذ في الاعتبار أيضا مسألة الاهتمام الكويتي بدعم العراقيين سياسيا في هذه المرحلة، والمرحلة السابقة كان لها كبير الأثر في علاقة رسمية متميزة.
سعد العدمي مراسلنا في الكويت، شكرا جزيلا لك. قالت وسائل إعلام يابانية إن الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي سيزور اليابان هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن إعادة بناء العراق، فيما عبرت الحدود العراقية الكويتية اليوم دفعة جديدة من الجنود اليابانيين لتنضم إلى القوات اليابانية المتمركزة في السماوة. التفاصيل من حسين سعيد.
نقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مصادر حكومية يابانية قولها أن محمد بحر العلوم الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي سيجتمع مع جونوشيرو كويزومي رئيس وزراء اليابان خلال زيارته إلى طوكيو في 23 من الشهر الجاري. وأضافت المصادر أن هذه الزيارة ستتم بطلب من مجلس الحكم وليست بدعوة من الحكومة اليابانية. من جانب آخر، عبرت وحدة جديدة من القوات اليابانية الحدود إلى العراق قادمة من الكويت لتنضم إلى الجنود اليابانيين العاملين ضمن القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، وذلك بعد أيام من إعلان إسبانيا نيتها سحب جنودها من العراق. ودخل نحو 130 عنصرا من القوات اليابانية العراق في قافلة من 50 شاحنة وناقلة جند مدرعة نصبت عليها أسلحة آلية ثقيلة في طريقهم إلى مدينة السماوة، حيث يقوم نحو 250 جنديا يابانيا ببناء قاعدة هناك والمشاركة في عمليات إنسانية. وقال الليفتنانت كولونيل شيجيرو ياماساكي المسؤول عن التدريب أن نحو 60 جنديا آخرين من القوات اليابانية ضمن القوة المؤلفة من 190 جنديا كانوا وصلوا إلى الكويت في الأسبوع الماضي سينتقلون إلى جنوب العراق يوم الاثنين المقبل. يذكر أن اليابان تخطط لنشر قوة قوامها 1000 عسكري في العراق في مهمة توصف بأنها إنسانية محضة، وهي أخطر مهمة تقوم بها في الخارج منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إذاعة العراق الحر في براغ صوت مهني يناصر الحيادية والموضوعية. إذاعة العراق الحر في براغ محاولة مستمرة لترويج ثقافة الرأي والرأي الآخر.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
في الموصل تعرض مركز لتنظيمات أحد الأحزاب الكردية لهجوم شنه مجهولون. مراسلنا أحمد سعيد والتفاصيل.
صباح اليوم هاجم مجهولون بقذائف الهاون مركز الموصل لتنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني، وأصابت قذائف للمهاجمين جدران مقر المركز، كما جرح 2 من المدافعين عن المقر نقلا على أثر ذلك إلى المستشفى. يذكر أن المركز المذكور سبق وأن تعرض إلى عدد من الهجمات وفي أوقات متفرقة في الخريف والصيف الماضيين، كما تعرضت مقرات أخرى للاتحاد إلى هجمات مماثلة في وقت سابق من الآن. سياسي كردي مستقل لم يشأ ذكر اسمه قال لإذاعة العراق الحر أن الهجوم على مركز الموصل لتنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني يأتي في إطار الضغط على القوى السياسية الكردية والجماهير الكردية لمنعها من الاحتفال بعيد نوروز القومي للشعب الكردي، والذي سيحل غدا ويستمر الاحتفال به لمدة 3 أيام. ويرى السياسي الكردي أن خصوم هذا الحزب والأحزاب الكردية قد يهاجمون مقرات أخرى، وبالأخص للحزبين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، مضيفا أن أفرادا من الأطراف المناوئة للحزبين الكرديين الرئيسيين من الذين غالبا ما يصنفون على الإرهاب وجهوا تهديدات وبصورة غير مباشرة إلى أي احتفال يجري بمناسبة عيد نوروز. وعلى صعيد ذي صلة، دوى انفجار أمس داخل منطقة الغابات السياحية بالموصل والكائنة على الضفة اليسرى لنهر دجلة، في إشارة للجماعات المصنفة على الإرهاب على ضرب أي تجمع قد ينظم داخل الغابات بمناسبة نوروز، فيما أفادت مصادر للشرطة المحلية العراقية لم تشأ ذكر اسمها أن ذوي الانفجار الذي حصل أمس في منطقة الغابات والذي تتزامن مع حلول عيد نوروز نجم عن قيام مجهولين بالتصدي لدورية عسكرية لقوات التحالف. وأفادت مصادر أن الهجوم على الدولية أسفر عن خسائر لم يقدر حجمها أو نوعيتها بعد، فيما نفت مصادر أخرى وقوع أي خسائر، وأنه بعث بالهلع في نفوس سكان المنطقة. وفي أمس أيضا عقد اجتماع في مبنى محافظة الموصل حضره قائد قوات التحالف الموصل والشمال الغربي من العراق، وكذلك محافظ الموصل ومدير عام شرطة المحافظة وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلس المحافظة. وفيه تم التطرق بإسهاب إلى الوضع الأمني في الموصل، وبهذا الصدد قال اللواء محمد خيري البرهاوي مدير عام شرطة الموصل أن قواته اعتقلت عددا ممن سماهم بالإرهابيين خلال الأيام الماضية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وأخيرا أعلن كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة أنه سيعين لجنة مستقلة لإجراء تحقيق واسع في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت تديره المنظمة الدولية للعراق. وكان أنان قد تعرض لضغوط من جانب الزعماء العراقيين بالإضافة إلى المسؤولين الأمريكيين لإجراء تحقيق بشأن اتهامات بحدوث رشن واختلاس الرئيس السابق صدام حسين لأموال من هذا البرنامج. وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي قال أنان: أقترح تشكيل لجنة تحقيق على مستوى عال للتحقيق في اتهامات متصلة بإدارة البرنامج ومن بينها اتهامات بالاحتيال والفساد، مؤكدا إن أي تحقيق فعال يحتاج إلى دعم المجلس والتعاون النشط من جانب الدول الأعضاء. مستمعينا الأعزاء، استعرضنا وإياكم أهم تطورات الحدث العراقي في ملف العراق لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، ولكم منا أنا كفاح الحبيب معد ومقدم الملف، ومن المخرج ديار بامرني أجمل التحيات.
كنتم مع كفاح الحبيب وملف العراق الإخباري اليومي الذي تضمن عرضا لمستجدات الحدث العراقي. وهناك المزيد من التقارير والتحليلات عن الشأن العراقي ضمن فقرات برامجنا، فابقوا معنا.
الهم وانا بقلبي بجفاش يحمل هموم لا عيني غيابه شافت النوم وانا بقلبي بجفاش يحمل هموم يلوموني عشرته واحمل اللوم يوم الناس بي صاير جداله
أعزائنا المستمعين، حان الآن موعدنا وإياكم مع جولة جديدة على صحف عربية صادرة يوم السبت من إعداد وتقديم أياد الكيلاني.
مستمعين الكرام، نواصل جولتنا على الصحف العربية الصادرة اليوم وننتقل بكم إلى لندن والقاهرة، حيث رصدنا أهم العناوين التالية في الصحف الصادرة هناك. الجولة وعدها ويقدمها اليوم أياد الكيلاني، ويشاركني الإعداد والتقديم مراسلنا في القاهرة أحمد رجب. بوش يرفض سلاما منفردا مع الإرهاب، وبريمر لا يستبعد مجازر ضد الشيعة. عضو مجلس الحكم حميد موسى يقول إنه متفائل بالمستقبل والعراقيون سيبنون مؤسسات المجتمع المدني. بريمر يصرح سنختار مدنيا من أحسن الناس لمنصب وزير الدفاع. الأمم المتحدة تبحث توسيع التحقيق بشأن رشاوى برنامج النفط مقابل الغذاء. سيداتي وسادتي، نشرت اليوم صحيفة الحياة اللندنية مقالا للكاتب عبد الوهاب بدرخان بعنوان العراق بعد عام، يعتبر فيه أن العراق كسب من الحرب التي دمرته الخلاص من النظام الاستبدادي، وبقي على العراقيين الأهم وهو أن يكسبوا العراق، ليس فقط إنهاء الاحتلال وإنما خصوصا بناء لحمة التعايش بين فئات الشعب والحفاظ على وحدة البلد واستعادة السيادة. ويمضي الكاتب إلى أن بعد عام على الاحتلال وقبل أعوام في انتظار الاستقرار والوئام، تلح الحاجة إلى زعماء وطنيين يمكن أن يكتسبوا لاحقا صفة التاريخيين. والمؤسف بحسب الصحيفة أن البيئة السياسية الحالية، ومع التقدير والاحترام للقلة المتعقلة والرزينة فيها، لا تبدو مؤهلة لإبراز مثل هؤلاء الزعماء. ويخلص الكاتب إلى القول: لننسى كل الاعتبارات والمجادلات، ولنقل أن الأمريكيين قدموا خدمة للعراق والعراقيين، لكن في اليوم التالي لهذه الخدمة بات كل شيء رهن العراقيين أنفسهم، فالبلد بلدهم والمستقبل مستقبلهم. ولا بد أن الذين دخلوا بمعية قوة الاحتلال أدركوا الآن بعد عام أن الشرعية التي استمدوها من الأمريكيين كانت ولا تزال تساوي صفرا. ونستمع فيما يلي مستمعين الكرام إلى الرسالة الصوتية التي وافانا بها مراسلنا في القاهرة أحمد رجب، وتتضمن ما رصده من شؤون عراقية تناولتها الصحف المصرية اليوم.
صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم جاء في عناوينها الرئيسية عشية الذكرى الأولى لبدء الغزو الأمريكي للعراق، باول يقوم بزيارة مفاجئة لبغداد ويشيد بدور الجنود الأمريكيين في الإطاحة بنظام صدام حسين، مظاهرات ضخمة في 200 مدينة أمريكية ولندن وسيدني للمطالبة بسحب القوات. باول يأسف لمقتل مراسل ومصور العربية، والصحفيون العرب يقاطعون مؤتمره الصحفي. مقتل جنديين من المارينز في هجوم بمحافظة الأنبار، ومصرع عراقي في اشتباك ببغداد. وادو فيليبان يؤكد غزو العراق جعل العالم مكانا أكثر خطورة. وبليكس يقول لابد من محاسبة بوش وبلير سياسيا عن أخطائهما. أصدقاء بوش يدفعون الثمن، هذا ما جاء في صحيفة الأخبار المصرية. وأيضا بعد عام من غزو العراق، العرب وأمريكا قليل من الثقة كثير من الشكوك. وفي صحيفة الجمهورية المصرية الصادرة اليوم، وزير الخارجية الأمريكي: قضينا على نظام رهيب هدد العالم كله. ورامسفيلد يقول: قاتلنا من أجل الحرية، وممثل بريطانيا الأيام القادمة أسوأ. وفي مجلة الأهرام العربية الصادرة اليوم، كتبت المجلة تحت عنوان: بوش لم ينتصر وصدام لم يكتب رواية جديدة، السجين والسجان تحت الحصار. وتقول مجلة الأهرام العربية: كان الرئيس العراقي السابق صدام حسين مولعا باختيار الأسماء والشعارات، وكان يجبر العراقيين على الإيمان بها وحفظها ظهرا عن قلب. فالقادسية لمحاربة الفرس المجوس في الحرب العراقية الإيرانية، وأم المعارك لغزو الكويت، وأخيرا أم الحواسم لصد الغزو الأنجلو أمريكي للعراق. لكن الذي حسم في هذه المعركة هو مصير الرجل الذي أصبح أسيرا في سجن أمريكي في العراق. ولا يقل الرئيس الأمريكي جورج بوش ولعن بالأسماء عن قائد العراق الضرورة، فالغزو الأمريكي البريطاني للعراق هو حرية العراق، أما القبض على أعضاء المقاومة العراقية فهو المطرقة الحديدية أو الأفعى الزاحفة لأسر صدام حسين. وكلها أسماء تتفتق عن ذهن جورج بوش، الرجل الذي ولد من جديد لمحاربة الشر في العالم، ووصف نفسه عند بداية حملته الانتخابية الحالية بأنه رئيس الحرب على حد تعبير مجلة الأهرام العربي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
تنتهي بهذا جولتنا على الصحافة العربية لهذه الساعة. أشكركم على متابعتكم، وأدعوكم إلى متابعة باقي فقرات برامجنا لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن في إمكانهم مخاطبة إذاعة العراق الحر على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر عنوان إذاعة العراق الحر من براغ: صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. ويمكن لمستمعينا الكرام مخاطبة إذاعة العراق الحر عن طريق الفاكس أيضا، والرقم هو 00420221226. أكرر رقم الفاكس 00420221226. وفي إمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
بعد أن أمضينا الدقائق القليلة الماضية مع شأن العراقي في صحف عربية، ندعوكم إلى حلقة معادة من البرنامج الأسبوعي مقهى الإنترنت الذي يعده ويقدمه فوزي عبد الأمير، ويلقي في هذه الحلقة الضوء على موقع صحيفة الرافدين الإلكترونية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
طاب أوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في مقهى الإنترنت. حلقة اليوم مستمعي الكرام سنخصصها لزيارة صحيفة إلكترونية جديدة ظهرت على شبكة الإنترنت، وهي صحيفة الرافدين الإلكترونية، والموقع هو الرافدين.com. موقع الرافدين أو صحيفة الرافدين الإلكترونية هي موقع متخصص بالأخبار العراقية وزاخر أيضا بمقالات الرأي وبأبواب وزوايا عدة تغطي جوانب مختلفة من الشؤون العراقية. مستمعي الكرام، ضيفنا في حلقة اليوم هو رئيس تحرير صحيفة الرافدين الإلكترونية الصحفي العراقي حاتم سلمان، الذي سيحدثنا عن أبواب الصفحة وزواياها والنشاطات التي يقوم بها الموقع في مجال متابعة وتسويق الخبر العراقي. وكالعادة نبدأ حوارنا من انطلاقة الموقع.
انطلاق موقع الرافدين أو صحيفة الرافدين الإلكترونية العراقية منذ سقوط نظام صدام حسين الطاغية في العراق في 9 أبريل الماضي، وإحنا من قررنا أنه ننزل بصيغة جديدة بناء على الهجمة الإعلامية اللي تعرض لها الشعب العراقي، أو الإعلام المضاد من بعض القنوات العربية الفضائية منها والتلفزيونات العربية لاتخاذها موقف عكسي، موقف سلبي باتجاه عكس قضية الشعب العراقي لجمهور العالم. لذلك قررنا أن نتخذ موقف ونشد الأحزمة لغرض أن نقدم الخبر العراقي بصورة واضحة، بصورة جيدة، وننقله لكافة وسائل الإعلام العربية والعالمية بطريقتنا الخاصة.
طيب، إذن صحيفة الرافدين الإلكترونية هي تختص بالدرجة الأساس بالأخبار العراقية. الآن أكيد السؤال اللي يطرح نفسه هو مصدر الأخبار بالنسبة لكم، ما هي مصادركم للأخبار العراقية؟
هو بالحقيقة احنا يعني أحب أستاذ فوزي أوضح لك مسألة. احنا من فكرنا في إصدار هذه الصحيفة طرحنا على نفسنا سؤال جدا مهم، انه شنو اللي ينبغي ان تتميز به هذه الصحيفه عن غيرها من الصحف العربيه او ربما بعض الصحف العراقيه. وطبعا احنا اجرينا حول هذا السؤال كثير من المناقشات، استمرت لاشهر. هذا الموضوع هو فكرته من قبل سقوط صدام، ولكن هو تروج واصبح بهذه الحاله منذ سقوط صدام. حول هذا المشروع يعني في حلقات ولقاءات مع صحفيين كبار واكاديميين في مجال الاعلام، فتوصلنا إلى مرحلة أو إلى نتيجة أنه إحنا لازم نتحرك، حتى إذا كان إحنا ما عندنا الدعم المادي الكافي، نتحرك على أساس أنه نعتمد على الفولونتيري أي المتطوع. فلدينا الآن كثير من الشباب المتطوعين اللي نقلوننا الأخبار من داخل العراق وأيضا من خارج العراق. عندنا مكتب أصبح ممتاز في بغداد، يدير القاص العراقي الكبير علي السوداني، ومعه 4 شباب ممتازين بدأوا يحضرون المؤتمرات الصحفية اللي تقام في بغداد. عندنا أيضا مكتب بسيط في النجف الأشرف، وعندنا أيضا في الناصرية، وعندنا أيضا في البصرة. وبالحقيقة هذا الجهد إجى يعني بخطوات متوازنة، وكل الشباب اللي يشتغلون ويانا هم متطوعين. لذلك احنا وجدنا يعني نفس رائع ونفس كبير، انه كثير من الناس اللي عندهم الدافع القوي انه يدعمون هذا الموقع الاخباري بدون دعم مادي، بدون اي فائدة، فقط موجودة الفائدة المعنوية انه دعم قضية بلدنا. بالحقيقة احنا عندنا هيئة تحرير. هيئة التحرير هي الثابتة اللي تتكون من الأستاذ القاضي زهير كاظم عبود وأيضا القاصي العراقي الكبير علي السوداني وكابتن المنتخب العراقي لكرة القدم السابق شرار حيدر. احنا مشرفين يعني على هيئة بالإضافة إلى المتكلم. إن الأخبار اللي تجينا كل من موقع يعني احنا موزعينها. يعني مثلا أنا مختص تجي عندي موضوع الأخبار السياسية، الثقافة والمنوعات مستلمها علي السوداني، المقالات وأشياء أخرى مستلمها السيد القاضي، موضوع الرياضة مستلمها شرار وبعض المهام الأخرى. فإحنا كل من موقع يرتب هذه الأمور وتوضع الأخبار، وبالتالي يعني أنا عندي كنترول مركزي راقب الخبر شلون ينزل العنوان، إذا أي خطأ معين إحنا يعني مسيطرين على هذا الشيء من خلال الانترنت ومن خلال التليفون، ونسوي ابديت 24 اورز للاخبار.
طيب الان انت يعني فصلت بعض الشيء باختصار عن ابواب هذه الصحيفه الالكترونيه. الان انت عندكم باب للاخبار وباب للاقتصاد.
نعم، بالحقيقه احنا فكرنا بشكل جدي انه تكون هذه الصحيفه، لانه احنا فكرتنا الاساسيه ان تتحول الرافدين إلى صحيفة عراقية مطبوعة في المستقبل في بغداد وبقية مدن العراق. لذلك اتخذنا خطوات جدا مدروسة أن يكون هذا الموقع يعني بعد سنة أو سنتين هو نفس الموقع وبنفس الثقة العالية اللي بدينا بضخ الأخبار أو ضخ القضايا الأخرى. لذلك وزعنا الموقع إلى أبواب، عندنا أخبار وعندنا اقتصاد وعندنا أيضا منوعات وفنون ورياضة وثقافة وتكنولوجيا ومقالات، وأيضا عندنا زاوية المرأة. وبعدين أنا راح أحدثك عن هذا الموضوع زاوية المرأة، لأنه زاوية جدا مهمة نتحدث عليها.
نعم، في وقت آخر. إذن لنبدأ بالتسلسل. الآن الأخبار، ما يلاحظ لزائر هذا الباب أنه الأخبار المنشورة عندكم هي خالية من التاريخ، وربما هناك علاقة جدا وثيقة بين الخبر وتاريخ حدوثه حتى تكون الصورة واضحة متى تم هذا.
بالحقيقة احنا نتعمد، احنا متعمدين التاريخ ما نضعه لسبب واحد، انه الخبر عندنا لما نوضع اليوم مثلا هسه عندك الخبر الرئيسي بالصفحة الرئيسية مثلا رئيس الوزراء الياباني يحصر مهمة القوات اليابانية في العراق بالأعمال الإنسانية، هذا الخبر من راح يجي 10 أخبار، يعني تجي اليوم 10 أخبار راح يصير تحت، وربما غدا أو بعد غد راح نبقي حتى ننطي فرصة للمتابع العراقي أو للقارئ العراقي أن يطلع على أخبار العراق. لأن احنا إذا تلاحظ أستاذ متخصصين جدا نحاول أن ننقل الخبر العراقي العراقي، ما نتوسع أكثر.
نعم، هذا شيء جميل، ولكن ما يمنع بأن تضعوا تاريخ للخبر حتى نعرف متى تم هذا؟ يعني لو قلتم اليوم فأنا لا أعرف أنه هذا المقصود به اليوم أم يوم نشر الخبر.
وهذا إحنا
وفي هذا إشكالية حقيقة.
إذا كان في إشكالية يعني ممكن انه احنا بالمستقبل ان نحل هذه الاشكالية، احنا ممكن جدا ان نخلي مثلا اليوم الاثنين او اليوم الثلاثاء او الاربعاء الى اخره من هاي الامور. ولكن انا وضحت لك انه اعطي فرصة للقارئ حتى ما اضع القارئ في دوامة انه يقرأ الثلاثاء، مثلا يقرأ خبر اليوم الثلاثاء يقرأ يوم الخميس ويقرأ الثلاثاء يصبح في دوامة. لذلك احنا يعني الخبر ان تركه بسلاسة، ان تركه كما هو، نسي يستفيد من عند القارئ على اساس انه هو خبر بغض النظر عن مكان وتاريخ حدوثه.
هل لديكم في هذا المجال اي علاقة مع وكالات الانباء؟
بالحقيقة لدينا علاقة ممتازة مع اغلب وكالات الانباء العربية، وهاي العلاقة اجت قبل لا احنا نبدي بعمل يعني بخدماتنا على الرافدين. عندنا علاقة مع وكالة الأنباء القطرية، عندنا علاقة مع وكالة الأنباء الكويتية، الإماراتية، السعودية، وكذلك أخبار تونس في المغرب العربي.
وهناك تبادل في
تبادل منفعة.
نعم،
هناك تبادل، بالإضافة إلى عدد من الصحف العربية، خصوصا الصحف العربية الصادرة بالخليج العربي وبالمغرب العربي. بالمغرب العربي بعض من عدها سوينا وياهم كونتراكت بحيث هم يستفادون من الأخبار اللي عندنا، وبنفس الوقت الأخبار اللي يضعونها في صحفهم يكتبون هذا عن موقع الرافدين العراقي، بالإضافة إلى الأدرس، حتى ننطي فرصة للعرب حتى يزورون الموقع، وبالتالي نمنح نفسنا أيضا فرصة كبيرة أنه نوصل صوتنا إلى الشارع العربي ونوضح لهم الصورة العراقية المشرقة، الصورة العراقية الجديدة للعراق الجديد.
تناولكم للخبر هل هو يعني من وجهة نظركم أنتم أم الحدث كما هو؟
بالحقيقة هو أشياء اثنين، يعني احنا وجهة نظرنا كإعلاميين، بالإضافة إلى أنه الصدق في نقل الخبر إلى القارئ العربي أو العراقي، اثنينهم يمشن في خط واحد،
ولا هناك نوعا من الانتقائية أو نوع من الفلتر اللي تمرر به الأخبار؟
بالتأكيد عندنا فلتر كبير جدا، لأنه كل الأخبار، حضرتك أنت تشتغل في محطة جدا كبيرة وتوصلكم أخبار، بعض الأخبار جدا مغرضة وبعض الأخبار منها المسموم وأخبار أخرى خبيثة، ولكن إحنا عندنا فلتر كبير جدا، نحاول أن نفلتر كل الأخبار، ننظفها من هاي السموم من الخبث، نقدم الخبر على أساس الخبر اللي يفيد شعبنا بالعراق، الخبر اللي يفيد قضيتنا بالعراق، لأنه إحنا بلدنا يمر في وقت حرج، إذا ما وسائل الإعلام العراقية تكون قوية وحازمة ودقيقة في تقديم الخبر العراقي، وإلا الموضوع سينقلب ويصبح العراق ملعب للإرهاب وهذا
طيب.
الموضوع.
أنتم ذكرتم في مجال من نحن بأن الجريدة ستكون جسر بين النخبة العراقية، بين التجار ورجال الأعمال وبين المثقفين، هل لهذا علاقة بالإعلان الموجود في أعلى صفحة الرافدين عن التجارة في العراق؟
الحقيقة هذا الإعلان هو تجاري، هذه شركة عراقية يديرها أحد الشباب العراقيين الرائعين، وهو عنده حس وطني، اللي صار له فترة كبيرة هو خارج العراق. يعني احنا حطينا الإعلان في صحيفتنا من باب الدعم، احنا ما نتقاضى عليه أي مبلغ مادي، ولكن هو هذا الإعلان أو هاي الشركة شركة رائعة، لأن أنا اطلعت عليها، وشركة تنسيقية تنسق مع كل الشركات العالمية، الآن يردون يوضعون دليل عالمي للشركات العالمية اللي ترغب بالاستثمار بالعراق، وهذا الرجل راح يطبع هذا المجلد أو هذا الدليل، راح يطبعه في لندن وأعتقد في المغرب أيضا، ويوزع على الوزارات العراقية وعلى رجال الأعمال العراقيين وعلى المؤسسات العراقية وعلى المستشفيات العراقية إلى آخره من هاي الأمور، حتى يعطي فرصة مثلا وزارة الصحة احتاجوا جهاز اسكنر للقلب أو للمعدة إلى آخره، يعطيهم فرصة الوزارة تقعد هذا الدليل موجود أمامها، يعني يقدرون يستوردون الجهاز الجيد أو يشترونه.
طيب ما زلنا في الاقتصاد، إذن لننتقل إلى باب الاقتصاد على صفحتكم أو على صحيفتكم الإلكترونية الرافدين.
إحنا حبينا في هذه الزاوية أن ننقل كل ما متعلق بأخبار الاقتصاد العالمية اللي لها تماس مع العراق.
نكتفي مستمعي الكرام بهذا القدر من حوارنا مع رئيس تحرير صحيفة الرافدين الإلكترونية المختصة بالشؤون العراقية على شبكة الإنترنت، ونكمل إن شاء الله حوارنا مع الصحفي حاتم سلمان في حلقة الأسبوع المقبل.
إذاعة العراق الحرة في براغ، في كل يوم ثلاثاء موعدكم مع رحلة في عالم الإنترنت، يقدم فيها فوزي عبد الأمير متابعات تكنولوجية ومعلوماتية، كما تستمعون في كل يوم ثلاثاء إلى آخر أخبار الكمبيوتر وبرامجه في مقهى الإنترنت.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مقهى الإنترنت، لقاؤنا يتجدد معكم كل يوم ثلاثاء، إلى ذلك الحين لكم مني فوزي عبد الأمير ومن مخرج البرنامج ديار بامرني أطيب الأمنيات.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.